إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي المتوفى عام 600 إلى كتاب العتق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النيران. كتاب العتق أيها الإخوة، نذكر له مقدمة كالعادة، وهذا الكتاب كتاب العتق في الشرح الممتع المجلد 11 صفحة 330. أولا، ذكر الشيخ رحمه الله أن الفقهاء اختلفوا في موضع هذا الكتاب من ترتيب أبواب الفقه، يعني أين جعلوه في ترتيب كتب الفقه. قال: من العلماء من جعل باب العتق في آخر الفقه بعد الإقرار، فيجعلون كتاب الإقرار ثم كتاب العتق، فيكون كتاب العتق هو آخر الكتب. قال: والإقرار جعلوه في الصلح أو في مكان آخر. ومنهم من جعله بعد المعاملات، لأنهم يعتبرون أن العتق من المعاملات، فإن العبد أو الأمة ماله، وإذا اعتقه الإنسان فكأنما تبرع بماله، فيكون من التصرفات المالية. قال: أما الذين جعلوه آخر الفقه، أو أما الذين جعلوا آخر الفقه كتاب الإقرار، الذين جعلوا الإقرار آخر شيء، قالوا تفاؤلا بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو آخر عمل الإنسان. فكما أن الإنسان يعني ينتهي من الفقه بالإقرار، فهو يتفاءل بأن يموت مقرا بلا إله إلا الله. قال: والذين جعلوا العتق آخر الفقه، قالوا تفاؤلا بأن يعتق الله الإنسان من النار. نعم، فالحاصل أنه على ترتيب كتاب العمدة يأتي كتاب العتق في آخر هذا الكتاب. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: العتق لغة. العتق في اللغة هو القدم. العتق في اللغة هو القدم. قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق يعني القديم. ومنهم من قال العتق هو الخلوص، كما قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا. فهذا معناه في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فهو تخليص الرقبة من الرق، تخليص الرقبة لعبد أو الأمة من الرق. فإذن هذا يعود إلى المعنى اللغوي الثاني، الخلوص، تخليص الرقبة من الرق. وأما علاقة هذا بالمعنى اللغوي الأول وهو القدم، أن المعتق يعود إلى حالته الأولى التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. فإن الله تبارك وتعالى يعني خلق الناس أحرارا، فعندما نقول العتق في اللغة هو القدم، فأنت عندما تعتق العبد فأنت ترده إلى الحالة الأولى التي خلق عليها حرا. النقطة التي بعد ذلك: بما يحصل العتق، بما يحصل العتق، يحصل العتق بأربعة أمور، بأربعة أمور. الأول بالقول صريحا أو كناية، تقول له أنت حر، فهذا صريح. طيب، وتقول له لا سبيل لي عليك، فهذا كناية. والفرق بين الصريح والكناية أن الكناية تحتاج إلى نية، فعندما تقول له لا سبيل لي عليك لابد أن تنوي بهذا العتق حتى يكون عتقا. وهذا كألفاظ الطلاق الصريح وألفاظ الطلاق الكناية. فإذا هذا هو الأمر الأول الذي يحصل به العتق، بالقول إما صريح وإما كناية. ثانيا السراية، يحصل العتق بالسراية. ما هي السراية؟ أنا وأنت مشتركان في عبد، النصف والنصف، الثلث والثلثان، فأعتقت أنا نصيبي، قلت نصيبي من هذا العبد حر، فيسري هذا العتق في نصيب شريكي. هذا معنى السراية. إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في عبد سرى هذا العتق إلى نصيب شريكه، ولا بد، وليس للشريك اختيار، ليس للشريك أن يقول أنا ما بعتق نصيب، ليس له هذا. وألزم أنا اللي هو الشريك المعتق، يلزم بأن يقوم نصيب شريكه ويعطيه قيمته. المهم أن العبد إذا أعتق منه جزء بين شركاء سرى العتق إليه كله، فهذا الذي يسمى السراية. وهذا يدلك على تشوف دين الإسلام إلى العتق حتى في مثل هذه الصورة. ملزم الذي أعتق يدفع للذي لم يعتق، فإذا هذا السبيل الثاني للعتق وهو السراية. الثالث ملك ذي الرحم، ملك ذي الرحم. وهم يوزعون عليك وأنت في الجهاد مثلا، يوزعون عليك العبيد والإماء، فجاء في نصيبك ذو رحم لك، فهذا يعتق عليك ولا بد، فلا بد أن تعتقه إذا كان ذا رحم. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولذلك أنت الذي تملكه إذا لم يكن أنثى تعتبره أنثى وتشوفه محرم ولا لا. فمثلا أنت ملكت الوالد، لو جعلناه أنثى يصبح إيش؟ يصبح إيش؟ أما، فإذا يعتق عليك. لو ملكت الأخ إذا جعلته أنثى يصبح إيش؟ أخت، فيعتق عليك. إذا ملكت عمك فهو بمنزلة الإيش؟ العمة، وهكذا. فإذا من ملك ذا رحم محرم فهو حر، لكن يكون محرما بالنسب لا بالرضاء، يكون محرما بالنسب لا بالرضاء. طبعا هذا الحديث الذي ذكرناه حديث صحيح في الإرواء 1745. الرابع من الأمور الذي يحصل به العتق التمثيل، يعني إذا مثل بعبده، إذا مثل بعبده، كمن عنده عبد فخصاه أو شق أنفه أو عينه أو أذنه، إذا مثل به. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارخا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري، خصاه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. فإذا هذه أربعة أمور أيها الإخوة. يقول الشيخ ابن عثيمين: وإنما جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب حرصا منه على تحرير الرقاب، وبه تندفع الشبهة التي يريدها الكفار على الإسلام في مسألة الرق، لأننا نقول إن الإسلام ضيق سبب الملك في الرق، إذ ليس هناك سبب للرق إلا الكفر، ووسع جدا أسباب الحرية. فإذا الإسلام ضيق أسباب الملك، أسباب الرق، ووسع أسباب ليش الحرية كما في هذه الأمور الأربعة، لدرجة أن الشريك إذا أعتق نصيبه فإنه يسر العتق إلى بقية أنصباء بقية الشركاء. هذا في الإرواء 1744. النقطة التي بعد ذلك أن العتق من أفضل القرب قربة إلى الله تبارك وتعالى، أن العتق من أفضل القرب. لأن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، قال حتى الفرج بالفرج، والحديث متفق عليه. من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج. فإذا هو من أفضل القرب. الذي بعد ذلك، النقطة التي بعد ذلك، أنه يستحب عتق من له كسب، يعني عندما تعتق لا بد أن تراعي مسألة العتق، مصلحة العتق. ربما يكون هذا العبد الذي تعتقه مجرما، وأنت إذا اعتقته يعني عاث في الأرض فسادا، فهذا لا يعتق. إذا اعتقته ربما هرب إلى الكفار، لا يعتق. إذا اعتقته يعني لا يستطيع التكسب، فإذا هذا لا يعتق. هكذا فلا بد من مراعاة المصلحة في المصلحة والمفسدة في العتق. النقطة التي بعد ذلك، يصح تعليق العتق بالموت، فلا يلزم أن يكون العتق منجزا، وإنما يصح أن يكون معلقا بالموت. فتقول إذا أنا مت فعبدي هذا حر، وهذا الذي يسمى في الفقه التدبير. فإذا ما هو التدبير؟ التدبير هو تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت. طبعا التدبير سيأتينا في الحديث الأخير، التدبير سيأتينا في الحديث الأخير، وسنتكلم عن التدبير وأحكامه. مما يذكر هنا أيضا الكتابة، كما قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. جاءك عبدك وقال يعني أعتقني وأنا أسدد لك ما تريد، فيتم الاتفاق بين العبد والسيد على أن هذا العبد يسدد له هذه الأقساط، فإذا سددها صار إيش؟ صار حرا. فهذا الذي يسمى إيش؟ المكاتب، لأنه كاتب سيده. ما حكم هذا المكاتب؟ حكمه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. طالما أنه بقي عليه لسيده شيء فهو عبد. مما يذكر هنا أيضا أيها الإخوة أنه إذا أولد أمته حمك أولدها يعني وطئها وجاءت منه بولد فإن هذا الولد يكون حرا وتصبح هي أم ولد بعد أن كانت أمة تصبح إيش أم ولد فالولد يكون حرا وتصبح هي أم ولد طيب هل يجوز له أن يبيع أم الولد هذه هذا مما اختلف فيه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن نذكر لكم هنا يعني شيء طريف ذكره المغني ذكره صاحب المغني مجلد 14-580 وهو في الحقيقة شرف لأمهات الأولاد يقول أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه قال ولا خلاف في إباحة التسري ووطئ الإماء لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين قال وقد كانت مارية القبطية أم ولد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مارية القبطية كانت أم ولد وأتت بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت هاجر أم إسماعيل سرية لإبراهيم خليل الرحمن فإبراهيم ابن أم ولد وإسماعيل ابن إيش أم ولد قال وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد وصى لكل واحدة منهن بأربعمائة وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد ولكثير من الصحابة قال وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات أولاد علي بن الحسين علي زين العابدين المشهور والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات أولاد قال ويروى أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد فنقول قبلهم إبراهيم وإسماعيل قال فرغب الناس فيهن قال وروي عن سلم بن عبد الله قال كان لابن رواحة جارية أو جارية وكان يريد الخلوة بها وكانت امرأته ترصده فخلى البيت فوقع عليها فنذرت به امرأته يعني أعلمت به وقالت أفعلتها قال ما فعلت قالت فاقرأ إذن يعني اقرأ ليش اقرأ القرآن فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين أو مسومين فقالت أما إذا قرأت فاذهب إذن فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره قال فلقد رأيته يضحك حتى تبدو نواجذه ويقول هيه كيف قلت فأكرره عليه فيضحك نعم فهذا مما ينبغي أن يعلم أيضا في أم الولد وأن ولدها يكون حرا. نعم، كيف؟ ليس لهن حد. نعم. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث، حديثان منها في العتق وحديثا واحدا في التدبير، وهو تعليق العتق بالموت. أما الحديث الأول فهو في السراية، الحديث الأول في السراية. ما هي السراية يا إبراهيم؟ نعم، أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه فإن العتق يسري في نصيب الشريك الإيش؟ الآخر. هذه تسمى السراية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، شركا يعني نصيب، يعني نعم، فكان له مال، يعني لهذا المعتق، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، قيمة عدل يعني لا فوق ولا تحت، لا سعر مرتفع ولا منخفض، وإنما وسط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وعتق، لا تقل عتق وإنما عتق، فإن هذا فعل لازم، والفعل اللازم لا يبنى للمجهول، كما تقول حضر، ما تقول حضر، حضر زيد، الفعل اللازم لا يبنى للمجهول، فهذا فعل لازم. فإذا إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد، فهذا المعتق إذا كان عنده مال يبلغ قيمة العبد، فيقوم هذا العبد ويعطى الشركاء نصيبهم. قال: وعتق عليه العبد. طيب، إذا لم يكن عنده ما يبلغ قيمة العبد، ما كان عنده مال، فإيش الحل؟ قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني لو كان نصيبه الثلث فيصبح هذا العبد إيش؟ ثلثه حرا وثلثاه عبد، وهذا الذي يسمى المبعض. المبعض يعني جزء منه حر وجزء منه إيش؟ عبد. طيب، ويبقى هكذا ولا في حل؟ في حل يأتينا في الحديث الثاني، وهو الذي يسمى الاستسعاء. الاستسعاء يعني إيش؟ نقول لهذا العبد: اذهب اكتسب وسدد لبقية أسيادك. بقية الشركاء لو لهم 5000، نقول للعبد: اذهب اكتسب وسدد هذه 5000، فإذا سددتها صرت إيش؟ حرا. هذا يسمى الاستسعاء. طيب، ما هو السر أيها الإخوة في هذا؟ ما هو السر في أن أحد الشركاء له عتق؟ يعني ممكن يكون شريك له العشر، ممكن يكون 10 يشتركون في عبد، أو خلينا نقول 3، واحد منهم له العشر، هذا الذي له العشر لو عتق يسري العتق في كل العبد، فهل هذا يعني يكون تعدي على ملك الآخرين؟ فنقول هذا ليس تعديا، لأن الأصل أن هذه النفس مملوكة لله تبارك وتعالى، ولأن الشرع متشوف إلى العتق فيحصل العتق بأي سبب. نعم. ثم عندنا حديث يبين لك سبب هذا الحكم. عندنا حديث صحيح في الإرواء المجلد الخامس صفحة 358 يبين لك لماذا يلزم عتق هذا العبد، وهو حديث والد أبي المليح. أبو المليح هذا تابعي، الحديث عن والده، والحديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن هذا قال هو حر كله ليس لله شريك، هو حر كله ليس لله شريك، لأن الجزء الحر لمن هذا؟ الجزء الحر لمن؟ ها؟ لله. والجزء العبد لمن؟ للشريك، والله تبارك وتعالى ليس له شريك، فمن أجل هذا يجب تحريره كله. فهذا هو يعني سبب هذا الحكم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو حر كله ليس لله شريك. طبعا ابن الملقن يعني أطال جدا في الأوجه التي تكلم بها على هذا الحديث، ونحن نأخذ منها يعني ما يعنينا، لأن يعني طبعا باب العتق يعني ليس مما يحتاج إليه الآن، وإنما نقول هذا من باب العلم بالشيء. يقول صيغة من أعتق للعموم فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور ومنهم المريض. من أعتق، من أعتق يعني أي إنسان. قال ويدخل في العموم المسلم والكافر، يعني حتى لو كان هذا العبد كافرا، وحتى لو كان يعني أحد الشركاء كافرا أو بعضهم، وذلك لعموم الحديث ولتشوف الشرع إلى الإيش؟ إلى العتق. قال الشرك بمعنى النصيب. قال قيمة عدل يعني لا زيادة ولا نقص، يعني وسط، لا مبخوسا ولا يعني مرتفع القيمة. قال سادسها الحديث دال على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا، إذا كان موسرا، هذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فكان له مال، فكان له مال. طيب وإذا كان معسرا، إذا كان المعتق هذا معسرا، فنقول يستسعى العبد. فإذا كان المعتق موسرا يدفع لبقية الشركاء، وإذا كان معسرا يستسعى العبد ليخلص نفسه من الرق. وذكر عندك إذا كان موسرا، فقال العلماء اختلفوا في هذا على ستة مذاهب وذكرها. قال وإذا كان معسرا فاختلفوا في ذلك على أربعة مذاهب، والصواب أنه يستسعى العبد. قال عندك أما إذا ملك الإنسان عبدا بكماله، يعني لم يكن له شركاء، أما إذا ملك الإنسان عبدا بكماله، مكتوب عندك يعني كما له، أما إذا ملك الإنسان عبدا بكماله، هذا في صفحة 395. قال فأعتق بعضه أعتق كله في الحال بغير استسعاء. أما إذا ملك الإنسان عبدا بكماله فأعتق بعضه، يعني أنت تملك عبدا بكماله، قلت مثلا نصف هذا العبد حر، فيعتق عليك كله بدون استسعاء، لماذا؟ لأنك تملكه كله. قال: وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته لمولاه. فإذا الاستسعاء متى يكون أيها الإخوة؟ إذا كان العبد مشترك. الاستسعاء إنما يكون إذا كان العبد مشتركا. طيب لو كان نصيب الشريك مرهون، يعني أنا وأنت مشتركان في عبد، أنا الثلث وأنت الثلثان، وأنت نصيبك مرهون لإنسان يعني أعطاك دينا أو عليك له دين، فهل العتق يسري أيضا؟ نقول حتى في هذه الحالة يسري، ولو كان نصيب الشريك مرهونا فيسري العتق حتى في هذه الحالة. لماذا؟ لتشوف الشرع إلى العتق، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لله شريك. طيب إذا تأملنا في الحديث، قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليهم. عندنا أيها الإخوة ثلاثة أمور: من أعتق، أول شيء أعتق، وبعدين قوم التقويم، وبعدين فأعطى. أنا وأنت مشتركان في عبد، أنا عتقت. طيب طالما أنني عتقت فإذن نقوم هذا العبد، وبعد التقويم نعطي الشركاء نصيبهم. فعندنا ثلاثة أمور: عتق وتقويم وإعطاء. بعض العلماء قال: لا يعتق إلا بعد هذه الأمور الثلاثة، وبعضهم قال: يعتق بالأول، أي أنه إذا قال نصيب من هذا العبد حر فصار عتيقا بهذه الكلمة. فإذا بعضهم جعل العتق لا يتم إلا بالعتق والتقويم والإعطاء، والصواب أنه يصير عتيقا بنفس العتق، أنه يصير عتيقا بنفس الإيش؟ بنفس العتق. وأما الذي بعده التقويم والإعطاء إنما هو يعني كما نقول يعني بالألفاظ المعاصرة تكملة الإجراءات، وأما حكمه فقد صار حرا بمجرد الإيش؟ بمجرد العتق. قوله صلى الله عليه وسلم: وكان له مال، هذا يقتضي أن يكون اليسار معتبرا في وقت العتق. المهم أنه يكون له مال، يكون موسرا. بعضهم طبعا فرق بين العبد وبين الأمة، قال إن هذا الحكم خاص بالعبد دون الأمة، وطبعا هذا تحكم بلا دليل، فإن الأمة داخلة في العبودية. ذكر عندك في الوجه السادس بعد العشرين: اختلف العلماء في وقت حصول العتق، وقد بينته لك. عندنا عتق وتقويم وإعطاء، فبعضهم قال لا يتم العتق إلا بعد حصول هذه الثلاثة، وبعضهم قال إنما يتم بمجرد العتق، بمجرد العتق، طالما أنه اعتقه صار حرا. طبعا هذه كله يعني هذه الأوجه كلها يعني تكرار، ويعني فروع هذا الباب يعني باب العتق فروع كثيرة. قال المازري: هل الأفضل عتق الذكور أو الإناث؟ جاء في حديث أن من أعتق عبدا يعني عتق الله به رقبته من النار. ومن أعتق مسلمتين أعتق الله بهما رقبته من النار. فحتى في هذا يعني يكون عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، إلا أن هذا قد يختلف باختلاف الأحوال. نعم. وأما الحديث الثاني أيها الإخوة ففيه الاستسعاء. الاستسعاء متى؟ إذا كان المعتق معسرا. فالحديث الأول إذا كان المعتق موسرا، إذا كان موسرا. والثاني إذا كان المعتق معسرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شقصا، شقصا يعني نصيبا مثل شركا، من أعتق شقصا من مملوك نصيبا، من أعتق شقصا من مملوك، والمملوك يدخل فيه العبد والإنس والأمة، فعليه خلاصه كله، فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال هذا هو الإعسار. إذا كان المعتق معسرا، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه. فإذا نقوم هذا العبد ونشوف نصيب المعتق يعني كم، والباقي يطالب العبد بالعيش بالتكسب والسعي حتى يسدده لمن؟ لبقية الشركاء. ثم استسعي العبد يعني طلب منه السعي، طلب منه التكسب غير مشقوق عليه، غير مشقوق عليه يعني بدون مشقة. ذكر هنا شيئا حديثيا، قال: لفظ الاستسعاء مختلف فيه بين الرواة، فإن كثير من المحدثين أنكروا لفظ الاستسعاء، قالوا بدليل أن الحديث الأول ماذا فيه؟ وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يبقى بعضه حرا وبعضه إيش؟ وبعضه عبدا. قالوا فهذا يدل على أن الاستسعاء غير صحيح، والرد عليهم سهل. نقول الحديث الأول ساكت عن حكم الاستسعاء، والحديث الثاني أثبته، والمثبت مقدم على النافع. الحديث الأول ليس فيه ذكر الاستسعاء، والحديث الثاني جاء بالاستسعاء. نعم. قال: فمنهم من فصله من الحديث وجعله من رأي قتادة، يقولون إن هذا إنما هو كلام لبعض الرواة وهو قتادة. قال الدارقطني: رواه شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت فلم يذكر فيه الاستسعاء، ووافقهما همام يعني عن قتادة، فصار ثلاثة الآن: شعبة وهمام وهشام عن قتادة، كلهم لم يذكروا الاستسعاء. وأما همام ففصله، فصل الاستسعاء من الحديث يعني لم يجعله مرفوعا وجعله من رأي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام، إنه فصل يعني وضبطه بفصل قول قتادة عن الحديث. والذي أثبت الاستفتاء هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تقول، يعني ذكر أهل الحديث أن سعيد أثبت الناس في قتادة. سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، فإذا خلف هؤلاء الثلاثة يخالفونه، لأن تبقى له هذه الميزة أنه أثبت الناس في قتادة. قالوا تارة ذكرها وتارة لم يذكرها، هذا لا يضره، فإن الراوي أحيانا ينشط فيذكرها وأحيانا يعني لا يذكرها، كالذي يروي حادثة فيها خمسة أمور أحيانا يقتصر على أربعة أمور، فاقتصاره على أربعة أمور ليس هذا منه نفيا للأمر الخامس. قال الشخص هو النصيب سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني لو كان واحد يملك أصبعا بس في عبد وأعتقه فيسري العتق فيه كله. المملوك يتناول الذكر والأنثى، قوله فعليه خلاصه قد يشعر بأنه لا يسري بنفس العتق، وقد عرفنا هذا أن الحرية يعني تحصل بنفس الإيش؟ بنفس العتق. وقوله فعليه خلاصه هذا يرد على من يقول إنه يعتق من بيت مال المسلمين، قال معنى الاستفعاء عند الجمهور القائلين به أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. وفيه جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء، وفيه أنه إذا كان له مال يلزم خلاص باقيه من ماله، وأنه إذا لم يكن له مال استسعي العبد. وفيه تعظيم حق العتق وأنه مطلوب مؤكد بالشرع أو للشرع. وفيه استسعاء العبد عند عسر المعتق، الحديث الثالث وهو في التدبير، والتدبير هو تعليق العتق بالموت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، دبره يعني إيش؟ يعني علق عتقه بعد إيش؟ بعد الموت. وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر، يعني دبره، أعتقه عن دبر يعني دبره، يعني علق عتقه بالإيش؟ بالموت. لم يكن له مال غيره، هذا الذي أعتق عبده ما كان عنده مال إلا هذا العبد، فباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمائة درهم، ثم أرسل ثمنه إليه. فيقول قائل كيف باعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قد دبره؟ فنقول هذا مما يدل على جواز بيع المدبر عند الحاجة إليه، جواز بيع المدبر عند الحاجة إليه. طيب هنا تنبيه مهم، يقول الشيخ ابن عثيمين في الممتع 11 صفحة 335، قال: فإذا قال الإنسان لعبده أنت حر بعد موتي صح، فإذا مات عتق ولكن لا يعتق إلا بعد الدين ومن الثلث فأقل. يعني أول شيء بنطلع دين هذا الميت، وبعدين يتم عتق هذا العبد من الثلث فأقل. نحسب يعني مال هذا الميت ونأخذ الثلث، فإذا كان الثلث يكفي للعتق عتق هذا العبد، وإن كان لا يكفي لا يعتق. هذا شيء مهم. مرة أخرى قال: فإذا مات عتق ولكن لا يعتق إلا بعد الدين ومن الثلث فأقل. قال: فحكمه حكم الوصية فلا يعتق مطلقا. قال: فإذا مات السيد والعبد مدبر قيمته 10,000 ريال وعليه دين يبلغ 10,000 ريال فإن العبد لا يعتق، لأن الذي تركه يسدد به دينه. قال: لأن الدين مقدم عليه. قال: ولهذا باع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد المدبر لقضاء دين سيده كهذا الذي في هذا الحديث، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه لأنه لم يكن له مال غيره. قال: وإذا دبر سيد عبده وقيمة العبد 10,000 وعليه دين يبلغ 5,000 ريال وليس له سوى هذا العبد، فنصفه للدين ويعتق ثلث النصف الباقي. فإذا يعتق من هذا المدبر بقدر فيما يكون في الإيش؟ في الثلث. يعتق منه بقدر ما يكون في الثلث، فلا نتجاوز به الثلث لأن حكمه حكم الوصية. قال: والباقي للورثة. قال: فيباع العبد على أن سدسه حر فيوفى الدين والباقي من الثمن يكون ثلثه للعبد. قال: ولو دبر عبدا وقيمته 10,000 ريال وليس عنده إلا 5,000 ريال فالجميع 15,000 فثلثها 5,000 وهو نصف قيمة العبد، فيعتق نصفه، وفي هذه الحال يستسعى العبد على قول بعض العلماء حتى يتحرر. المهم أيها الأخوة أن عتق هذا المدبر إنما يكون في حدود الثلث، فإذا كان الثلث يكفي لتحريره وإلا عتق منه ما عتق بقدر ليش؟ بقدر الثلث. أي اللي هو التدبير، لأن التدبير يعني تابع للعتق. قال: وفيه جواز التدبير وصحته وهو إجماع. ثم ذهب الشافعي ومالك والجمهور كما ذكرنا الآن أنه يحسب عتقه من الثلث، يحسب عتقه من الثلث. وخالف الليث وزفر فقال هو من رأس المال. فإذا حكمه أيها الأخوة حكم ليش؟ حكم الوصية، إنما يكون في حدود الثلث. قال: وفيه جواز بيع المدبر قبل موت سيده قياسا على بيع الموصى بعتقه، فإنه جائز إجماعا. قال: وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق لهم وبإبطال ما يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. فإذن هذا مما يمكن فسخه، ولذلك باعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة. فإذن يجوز فسخ التصرفات التي يجوز فسخها من أجل مصلحة يعني من تصرف فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان كتاب العمدة، والذي امتد سنوات ما يقرب من 7 سنين أو 8 سنين، وانتهينا فيها من قراءة هذا الكتاب العظيم لابن الملقن الذي هو يعني 10 مجلدات ومجلد فهارس. فالإنسان بالعمل اليسير، يعني العمل ولو يسير إذا كان يداوم عليه صاحبه فإنه يؤتي ثمرته. وإلا أنت لو نظرت عندما نبدأ في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، تقول 10 مجلدات متى ننتهي منها؟ أو انتهينا. فالإنسان يحرص على العلم والتعلم والعمل الصالح ولو قليلا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير العمل أدومه وإن قل. إن شاء الله تعالى يعني الأسبوع القادم يعني الدرس متوقف، والأسبوع الذي بعده نشرع في كتاب جديد، وأنا أرشح يعني كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وهو كتاب عظيم. فنريد أن نعرف يعني سر اختلاف الفقهاء، لماذا اختلفوا، لأن هذا من أهم ما يكون. لماذا اختلف العلماء في الأحكام الشرعية، وما هو يعني مأخذ اختلافهم، ما هو مأخذ اختلافهم. لا يجوز للإنسان مثلا أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. بعضهم يمنع هذا مطلقا، وبعضهم يمنع هذا في الفضاء دون البنيان، وأقوال أخرى. النوم مثلا، النوم هل هو ناقض للوضوء ولا لا، فيه 8 أقوال للعلماء. فأنت عندما تختار قولا لابد أن تعرف سبب وسر اختيار هذا القول، فهذا الكتاب يعينك على هذا. فإن شاء الله يعني أنا أرى أن هذا الكتاب نافع، ويعني نعد أننا لا ننتقل من مسألة إلى التي بعدها حتى يتبين لنا سرها، وإذا ما تبين لنا نتوقف فيها حتى يتبين. فالمهم أن هذا كتاب مهم وكتاب جيد، بداية المجتهد حتى تتعلم الاجتهاد ولا تكون مقلدا. يعني بعض الناس، سمعت بعض الأفاضل لما كان يتكلم عن حكم إطلاق اللحية، قال: واللحية فيها 5 أقوال، فإذا كان في اللحية 5 أقوال فلماذا طالب العلم يتعجل بالإنكار؟ فالقضية أيها الأخوة مش قضية تعدد أقوال. لو مشينا على الأقوال تركنا السنة، صار كل إنسان يختار يعني ما يروق له من الأقوال. فأنت عندما تتفحص هذه الأقوال 5 مثلا، ربما لا تخرج منها إلا بقولين معتبرين، قول يدل عليه الدليل، قول يدل عليه أقوال الصحابة، أفعال الصحابة. فلا بد أن يكون هذا يعني هو رائدك. وأما مجرد أن يصبح القول معتبرا بمجرد أن بعض العلماء قال به، كل مسألة من مسائل الفقه فيها هذا، المسائل المجمع عليها قليلة جدا، وما من مسألة إلا وفيها خلاف. فهل الخلاف مسوغ لتسليك يعني هذه الأقوال وعدم إنكارها؟ فإن شاء الله يعني يكون هذا الكتاب يعني جيدا في بابه، ونبدأ فيه إن شاء الله تعالى يعني في الجمعة بعد القادمة هذه. وعلى كل حال يعني أنا أترك لكم الفرصة إذا كان عندكم يعني اختيار لكتاب آخر، فأنا يعني أمامنا الآن يعني أسبوع ولا 10 أيام، اللي عنده يعني كتاب آخر ربما يراه مهما أو مفيدا فيمكن أن يعني نغير الكتاب، يمكن أن نغير الكتاب. فهذا الدرس درس يوم الجمعة بعد المغرب، إنما هو درس في الفقه، وأهم شيء أننا يعني نتعلم من أي كتاب. إذا كان رائدك هو الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلا يضرك يعني لا يضرك شيء. نعم. بداية المجتهد في طبعة من 4 مجلدات، وفي طبعة في مجلدين، في طبعة في مجلدين. نعم نعم. هو يعني الكتاب دوما يقول وسر اختلافهم ومأخذ اختلافهم، أيوة يعني يذكر لك اختلافهم بدون يعني عزو للقائلين، يقول هذه اختلف فيها على قولين على 3 ومأخذ اختلافهم كذا، أيوة يعني لماذا اختلفوا، سر الاختلاف. يعني مثلا بالنسبة لمسألة استدبار القبلة واستقبالها، هل سر اختلافهم تعظيم الكعبة؟ إن كان المقصود تعظيم الكعبة فلا فرق بين الإيش، لا فرق بين الفضاء والبنيان، وإن كان السر شيء آخر فإذن على أساس ما يذكره لك يعني يعينك على اختيار القول الإيش، القول المناسب. نعم لا، وفي الغالب ما بينتصر. نعم. لما وجد أن هذا الرجل يعني تصرفا يضره فباعه لمصلحته، ما يقال أنه باع شيء لا يملكه، وإنما كان يكون السؤال كيف بيع هذا وهذا قد دبره، يعني خلاص خرج من ملكه، فكيف باعه وهو لا يملكه يعني صاحبه يعني. فنقول هذا يعني لأن العتق ما تم وإنما هو معلق، فطالما أنه معلق فإذا ظهرت مصلحة في بيعه فيباع. لا ما في، بعضهم قال خلاص بس هذا غير صحيح. اللي يحدد المصلحة طبعا الحاكم الذي يعني ينظر في المصالح والمفاسد، هو في الغالب الحاكم يعني يتصرف في صالح الرعية. نعم. نعم. لا التمثيل، أي تمثيل، تمثيل أنه يعني يقطع شيء من أطرافه من أعضائه. طبعا يعني ظلم، هو عبده ويملكه، لكن ماذا يملك؟ يملك منفعته، يملكه بالتي هي أحسن، كما في قصة هذا الرجل الذي قال إن لي مملوكين يعصونني وأضربهم وأسبهم، قال يعني إذا كان يوم القيامة يعني كل هذا قصاص، يحسب هذا ويحسب هذا. فلما يعني ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، فالرجل تأثر قال يا رسول الله كلهم أحرار، فهذا هو الشاهد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، مع أن هذا سيد وهؤلاء عبيده، لكن لا بد من القسط والعدل. ما هو هذا؟ كانوا نعم، لأن طبعا كان في قتل وفي أسر سبي، فهذا السبي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يوزعون هذا السبي، فهم صاروا عبيدا وإماء بالإيش؟ بالسبي. والله هذا مما أباحه الله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى أباح يعني ملك اليمين، وفي نفس الوقت ندب الشرع إلى التحرير، حتى يصبح يعني أن الإسلام يعني يعلى ولا يعلى. نعم، وأحسن من السجن، وأحسن من السجن صح؟ أنت عندما تضع في السجن من يتحمل السجن؟ فعندما يكون عبدا أو أمة تقوم بالخدمة أحسن من أن تسجن. نعم، مفتوح مفتوح. لا، ما يلزمهم، إن هؤلاء ملكهم، ما يلزم القسمة، إنما تكون بين زوجات الأحرار. إيه طبعا كان بعد الإسخان في الأرض، ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فالمشروع أن يتم القتال، فإذا يعني بلغ القتال ذروته وحصل القتل في الكفار، فبعد ذلك يتم الأسر والسبي. في أي معركة؟ في أي معركة؟ أي مدينة؟ خرجوا إلى تبوك مثلا، إلى تبوك غزوا الروم، قتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسر، فجاءوا بالسبي. أيوة، لأن السبي من جملة يعني من جملة الغنائم، كالغنائم كيف تجمع الغنائم، فهؤلاء يجمعون أيضا. أيوة، إذا تمت السيطرة على البلد بالكامل فيمكن أن يأخذونهم، يمكن أن يقروا على ما هم عليه، كالأرض الخراجية يقال لهم ازرعوا هذا الأرض وأدوا كذا وكذا، فيقرون على ما هم عليه بحسب رأي الإمام. فإما من بعد، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء، فهذا كله يرجع إلى نظر الإمام والمصلحة. في بني المصطلق مثلا لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم السبي، وبعدين أسلم منهم يعني جماعة أو منهم جويرية، فجاءوا يعني قالوا ردوا علينا سبينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب نفوس الناس حتى ردوا هذا السبي، فيمكن أن يمنوا، يمكن أن يمنوا ويردوهم. ها؟ هي بس حربيين صاروا حربيين. الذي ينهى عنه النهي عن قتل النساء والصبيان، لكن لا يمنع من استرقاقهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.